الكرام، أرقى الناس منزلة عند رب الأرض والسماء، هو أعلمهم بربه سبحانه جل في علاه. فالعلم علمان، علم بالله وعلم بأمر الله ونهي. وأشرف العلوم على الإطلاق هو العلم بالله، لأن شرف العلم يكتسب من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. قلنا بأننا نطلع على الأسماء الحسنى والصفات العلى تعرفا على الله جل في علاه، حتى يتسنى لنا كيفية التعبد بهذه الأسماء الحسنى، إثبات الاسم وبعد ذلك بيان أثر ذلك، ثم يظهر أثر الأسماء والصفات على أخلاقيات المكلف. في الحلقة الماضية تكلمنا عن اسم الله اللطيف، المتبع في هذا الباب أن تثبت الاسم، لأننا قلنا الأسماء توقفية. ما معنى الأسماء توقفية؟ يعني لا يمكن أن تسمي الله جل في علاه إلا بما سمى به نفسه في الكتاب. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فمن سمى الله بغير ما سمى به نفسه فقد ألحد في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. لذلك قلنا الراجح أنه لا أسماء الله تشتق. ما تأتي في قوله تعالى الرحمن على عرش استوى فتقول الله المستوي، خطأ بين، فالأسماء توقفية لابد من دليل عليها. لذلك إذا قلنا اسم الله جل في علاه اللطيف، فقد وردت آيات كثيرة أثبتت هذا الاسم العظيم لربنا الجليل سبحانه جل في علاه. فالله لطيف بعباده سبحانه جل في علاه، وجاءت الآيات تثبت هذا الاسم العظيم اللطيف. واللطف هو مجمل ما يقال في مسألة اللغة، أن اللطف فيه ما خفي دقة وخفية، فكون اسم الله اللطيف الذي أخفى الأشياء في أضدادها، أخفى الأشياء في أضدادها، جعل المحن محاضنة للمنح. وضربنا على ذلك أمثلة كثيرة في التعبد باسم الله اللطيف، لو نظرت ودققت القرآن من أوله إلى آخره لوجدت كثير من الصور التي تتجلى فيها ويتجلى فيها أثار اسم الله جل في علاه اللطيف. لو أخذنا قصة فرعون، قصة قد استطالت الآيات في بيان وتعداد ما كان بين فرعون وبين موسى عليه السلام، وما كان بينهم وبين بني إسرائيل. ترى بأن الله جل في علاه رب موسى على يد فرعون، وفرعون هو الذي عندما رأى الرؤيا وعلم أن طفلا من بني إسرائيل هلاك فرعون ومن مع فرعون على يديه، فأمر نعم كما قلت بأن الله جل في علاه لطيف يخفي الأشياء في أضدادها. قصة موسى شاهد على ذلك. فرعون أراد تذبيح الذكور وترك الإناث من أجل إنقاذ نفسه من الرؤيا التي رآها بأن الهلاك على يد طفل من بني إسرائيل. فالله تعالى شوف ربه في بيته، وإن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. قالت امرأته قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وأقر فرعون ورباه بين يديه وترعرع يافعا بين يديه. قال ألم نربك فينا، عندما راجع عليه نبيا مرسلا ودعاه لربه، شوف إيش قال، يذكر بما مضى، ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. الغرض المقصود انظر كيف لطف الله جل في علاه، جعل الله هلاك فرعون على يد من رباه فرعون، وفرعون كان أحرص الناس على ذبحه طفلا صغيرا، ومع ذلك ترعرع بين يديه، لأن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. قال الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فلطف الله جل في علاه ظهر وتجلى بأن فرعون الذي حرص حرصا شديدا على ذبح كل ذكور بني إسرائيل حتى ينقذ نفسه من الطفل الذي سيقتل على يديه ويهلك على يديه، رب هذا الطفل بين يديه، رب هذا الطفل في بيته، وزوجته آمنت به، وأول ما رأته قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فهنا أخفى الله الشيء في ضده. وأيضا قلنا لو أسرعنا بالأمر على النبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبية. صلح حديبية منعوه من الطواف، منعوه من دخول البيت، ولما ذهب عثمان وأباح لهم ما رضي عثمان رضي الله عنه أرضاه، لكنهم أرادوا القتال حتى بعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم البعوث والوفود من أجل أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم. دخل عروة بن مسعود استقفي، وجاء في النهاية سهيل بن عمرو. قلنا يعني كانت المسألة أخذ وجذب، وقد يكون يعني المسألة على هبة السد للقتال، والنبي ما أراد. قال مهما عرضوا علي خطة رشد أجبتهم إليه. ولما رأى سهيل بن عمرو قال سهل الله أمركم. الغرض المقصود صلح حديبية كان شديدا جدا على الصحابة، ولتعلم شدة الأمر على الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتحلل، بالذبح والتحلل، انتهى محصورين. وإلا ما الصحابة رضي الله عليهم حصروا من دخول مكة، وقد قال الله جل وعلا مبينا أن هنا إذا كان الإحصار على الحاج فإنه يتحلل بالذبح وليس عليه شيء، يتحلل بالذبح وليس عليه شيء، أو قل عليه القضاء، يعني يتحلل بالذبح وينتهي وعليه القضاء إن كانت عمرة الإسلام. وإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، كما قال الله في كتابه وإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فهم حصروا النبي وما منعهم من الدخول، فأمرهم النبي بالحلق والتحلل والذبح والتحلل. وكان بعد ذلك عليه حج من قابل أو عمرة من قابل، ولذلك كانت عمرة القضية التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا خلاف فقه من العلماء، فالنبي أمرهم بحلق الرأس وبالذبح، وقفوا أمام النبي لم يفعلوا شيء. الأمر شاق جدا، الناس على الإحرام ويريدون الدخول وهم على الحق والآخرون على الباطل، لما أمروا النبي ما فعلوا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا على أم سلمة، قالت من أغضبك يا رسول الله؟ قال رأيتك أمرت الناس بأمر فلم يأتمروا به. قالت اذهب ولا تكلم أحدا، وادعوا الحلاق واحلق يا أبي وأمي. فلما فعل النبي قام كل واحد منهم يأخذ رأس أخيه يريد أن يجزه وهو يحلق له. هذه فيها دلالة أن المحرم يجوز له أن يحلق المحرم. شوف يريد أن يجزه من شدة الغضب. وعمر قد بين ذلك، قال ألسنا الحق ليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلمن أعطي الدنية في دينه، في ديننا. صلح حديبية كان سبيلا إلى التمكن من مكة. أولا تركوه مساحة من الوقت يدعو إلى الله بحرية، ولذلك دخل الناس أفواجا أفواجا في دين الله جل في علاه، فجعل الله الصلح فتحا حقا، وما رجع برسول الله إلا فاتحا مكة. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فجعلها الله فتحا، حتى قال عمر بن الخطاب أكان فتحا يا رسول الله؟ قال نعم. قال فعلت لذلك أفعيل عتق وصيام واستغفار لما فعلوا عندما راجع النبي وقال لسنا الحق ليس على الباطل. وهذا من لطف الله جل في علاه. ما كان أحد يتصور أن الكبت الذي كان فيه المسلمون كان فيه المسلمون في هذا الباب، كانوا على كبت عظيم وضيق وضيم وشدة ولأواء ومشقة، ظلم بين، ومع ذلك الله تعالى جعل هذا منفذا لهم للتمكن من مكة ومن أهل مكة، بل التمكن من الدنيا بأسرها، لأن الناس دخلوا في دين الله أفواجا، وبدأ التمكين للنبي صلى الله عليه وسلم رويدا رويدا. ولذلك لما جاء فاتحا أبو سفيان، أن النبي أمر العباس رضي الله عنه أرضاه أن يأخذ أبا سفيان فينظر إلى الجيش وينظر إلى الرايات، فقال قد أمر أمر ابن أخيك يا ابن عباس. قال يا أبا سفيان إنها النبوة، اتق الله، يعني أسلم، إنها النبوة. وأسلم أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه، لكن كان فتحا. وهنا أيضا يتجلى لنا اسم اللطيف، يتجلى لنا اسم اللطيف. من ذلك أيضا ما حدث مع موسى مع عيسى عليه السلام، مكروا ومكر الله والله خير الماكرين، مكر الله بهم، وهم الذين يحسبون أنهم مكروا بعيسى بعدما يعني تكالبوا وكادوا له لصلبه ولقتله. شوف ماذا قال الله جل وعلا، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فالله جل وعلا ألقى الشبه على من وشى بعيسى عليه السلام فصلبوه وهم في حيرة من الأمر، ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، يقولون الوجه وجه عيسى والجسد جسد صاحبنا، فاشتبه عليهم الأمر وهم حقا كما قال الله تعالى واصفا وما قتلوه يقينا. هذا من لطف الله جل وعلا، من لطف الله جل وعلا، ومن لطف الله جل وعلا جعل الحصار العظيم المحكم على النبي الأمين نصرا وفتحا. الأحزاب جاءوا وأحاطوا بالمدينة أحاطة حصار بالمعصم وأرادوا استئصال شأفة المسلمين. الأمر كان زلزلة. شوف الله تعالى لطيف بعباده، جعل الصحابة مع ارتجاف القلوب واهتزاز الأركان وزلزلت الأرض من تحتهم جعله منفذا إلى التمكن من مكة وأهل مكة بل النصر المبين. أولا إظهار حكم عظيمة في لطف الله جل وعلا، إظهار صدق اعتقادهم، إظهار صدق عبوديتهم لله جل وعلا، إظهار الإخلاص بأنهم قد نفذت أرواحهم لله جل في علا. لذلك قال الله تعالى إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لكن ماذا قالوا؟ انظر إلى الفارق البون الشاسع والفقر الواسع. هذا من لطف الله أيضا، لأن الله يختبر ليغربل، ليميز الله الخبيث من الطيب، فأجعل الخبيث بعضه على بعض فأجعله في جهنم فأركمه جميعا فأجعله في جهنم، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليظهر الصادق من الكاذب، وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذب. هنا من لطف الله جل وعلا الضغط الشديد عليهم، حسبوا أن استئصال الشأفة مع أن الفتح المبين بعده. ماذا قالوا؟ هذا الذي أراده منهم الله جل وعلا، وأراد التمايز بين المنافقين الذين قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ويشككون ويظنون السوء بالله جل وعلا. هذا ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون ما في أنفسكم ما لا يبدون لك. فكانوا من النفاق بمكان، فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما أهل الإيمان انظر بضدها تتباين الأشياء. وهذا أيضا كما قلت من الحكم العظيمة التي تتبع آثار اسم الله اللطيف. قالوا الصحابة المنافقون منهم من قال إن محمدا يبشرنا بكنوز كسرى وقيصر بمشاكل أرض ومغاربها، وأحدنا لا يقضي حاجته مطمئنا. لكن انظر هنا إلى الصحابة ماذا قالوا، وارتجفت القلوب وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وانظر ماذا قالوا في الثقة بالله جل وعلا، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وطبعا كما بين الله تعالى ما بدلوا وما بدلوا تبديلا. يأتي النصر هنا، الأشياء في أضدادها من لطف الله جل وعلا، حاصروا استئصال الشأفة، القوة، الجبروت، الغضرسة، الهوى، ضعف المؤمنين، ولكنهم خندقوا، صدقوا بموعد الله وموعد الرسول. لأنه في هذه الحوالك ضرب النبي الكدية وهو بينقل معهم، فقال الله أكبر، شعت نورا، قال الله أكبر، أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، بشرهم بكنوز كسرى وقيصر وهم محاصرون، حالة كونهم محاصرين. فلما قالوا بذلك قال الله تعالى مكافئا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، ردهم الله جل وعلا. إذا لما تتعبد باسم الله اللطيف تعلم تتمهل ولا تتعجل، لأن الله قد يخفي لك نجاحك وسدادك وفلاحك ورشادك ورزقك وعلوك ومكانتك في بلاء ينزل عليك. ولذلك لما قيل للشافعي يا إمام أيمكن المرء أم يبتلى؟ قال والله لن يمكن المرء حتى يبتلى، لن يمكن المرء حتى يبتلى. طبعا الحديث بقية فيها ما فيها من المسائل المهمة جدا في كيفية التعبد لله جل وعلا باسم الله اللطيف.